مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في الوقت الذي كان فيه القديس أثناسيوس الرسولي يدافع عن الإيمان في القرن الرابع في مركزه بالإسكندرية، كان هناك آباء في الشرق أيضا يدافعون عن الإيمان، كلهم جاءوا بعد أثناسيوس وكلهم كانوا يخضعون لزعامة أثناسيوس في حياته ويقتفون آثاره بعد نياحته. لعل من أشهرهم أربعة من الآباء يعتبرون في الكنيسة اليونانية أنهم أبطال الإيمان فيها. هؤلاء هم القديس باسيليوس الكبير والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، وهؤلاء يسمون الآباء الكبدوكيين لأنهم كانوا تبع كرسي كبدوكيا، قيصرية كبدوكيا. والأب الرابع هو القديس يوحنا ذهبي الفم، وكان من كرسي إنطاكية ثم القسطنطينية، برضو تبع الجريك أرثوذكس. اللي تولى زعامة الإيمان في هذه المجموعة بالذات وأقدمهم وأقواهم وأكبرهم شخصية وأكثرهم صلابة القديس باسيليوس الكبير. القديس باسيليوس الكبير ولد سنة 329 وغالبا في هذه السنة أيضا ولد غريغوريوس النيازيانزي الناطق بالإلهيات، يعني في السنة التي فيها أرسل القديس أثناسيوس إفرومنتيوس ليكون أول أسقف للحبشة لإثيوبيا، يعني اتولد وأثناسيوس بطريرك. باسيليوس الكبير كان من أسرة غنية وأسرة كبيرة، وهو درس الدراسات الفلسفية القوية، درس في قيصرية ودرس أيضا في أثينا، وقضى سنوات يدرس على الفلاسفة والعلماء. وفي أثينا التقى أيضا بصديقه غريغوريوس النيازيانزي، كان بينهم وبين بعض صداقة كبيرة. باسيليوس كان يمتاز بالذكاء الضخم، شخصية كبيرة، ودرس على الفلاسفة، وقال وقت من الأوقات اغتر بنفسه وظن ان يعني ما فيش عالم في الدنيا قده، التي كانت تمسك ميزانه في ذلك الحين اخته الكبرى القديسة مكرينة، فقالت له اهدى ورق لنفسك وكل ده علم باطل اللي انت بتفتخر بيه، وهدته من الهداية وهدأته وقادته في طريق روحي. وبدأ باسيليوس في دراسة الكتاب المقدس وفي دراسة الدين، و نبغ في هذه الأمور أيضا. رسم كاهنا سنة 362، رسمه أسقف قيصرية، وبعدين لم يحتمل فصاحته وبلاغته ونبوغه في الدين، وبدأت الدسائس إن هياخد مكانه، إن هيبقى أكبر منه، إن له شهرة، إن له شعبية. فالراجل ترك له قيصرية وغادرها ودخل في حياة الوحدة والرهبنة. أهمية باسيليوس هي الآتي: واحد، رجل علم وتأليف وتأثير ووعظ وتفسير ولاهوت إلى آخره. تاني حاجة، رجل رهبنة، وهو الذي أسس الرهبنة في بلاد الشرق في كبدوكيا وفي آسيا الصغرى، وأسس جماعة رهبانية في بلاد البونتوس، وأسس أديرة وصار أب رهبان، وكتب قوانين للرهبنة منشورة في نسكيات باسيليوس. وهو أيضا من الآباء الذين لهم قوانين كنسية نشرت في كتاب من إحدى المخطوطات اللي نشرها دير السريان في 106 قانون لباسيليوس، ونشرت أيضا في مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، وخصوصا رسائله له القانونية إلى أمفيلوخيوس ورسائله إلى ديودور أسقف طرسوس، منهم 3 رسائل في منتهى القوة عن عدم جواز إن الشخص ياخد أخت مراته أو إن الواحدة تاخد أخو جوزها. رسائل قوية جدا جدا لباسيليوس، وأشير إليها أيضا في مجموعة القوانين التي نشرت في الجزء 14 من مجموعة نيقيا وأباء نيقيا ما بعد نيقيا وأباء نيقيا وما بعد نيقيا. فهو رجل لاهوت ورجل رهبنة ورجل قانون. وفي مسألة اللاهوت بالذات وقف يدافع عن الإيمان ضد الأريوسية، وله كتابات ضد الشخص الذي تزعم الأريوسية في تلك المناطق اسمه يونيميوس، فله كتابات ضد يونيميوس، وأخوه برضو غريغوريوس أسقف نيسوس له كتابات ضد يونيميوس. وهو أيضا رجل اجتماع، لما قامت مجاعة في قيصرية وقف باسيليوس يحمي البلاد من المجاعة، وكان يأخذ من الأغنياء ويعطي للفقراء، وأسس جماعة اسمها جماعة فيلوكاليا يعني محبة الخير، واشتغل بعمل اجتماعي واسع النطاق. وهو أيضا إنسان قوي الشخصية وإنسان رجل آلام، مثل أي شخص قوي الشخصية لابد يتعرض للآلام. مشكلته الكبرى اللي قامت في أيامه وأتعبته وأتعبت أخوه أيضا، إن جه إمبراطور اسمه الإمبراطور فالنس أوسي، وأراد أن ينشر الأريوسية، ووقف ضد باسيليوس ضد الإمبراطور وليكن ما يكون. أيضا حينما كان في أثينا تعرف على يوليانوس، كان زميله في الجامعة، ويوليانوس صار إمبراطور في وقت بيسموه يوليانوس الجاحد، رجع للوثنية مرة أخرى، أراد أن يجذب باسيليوس معرفش، فاضطر أن يصطدم بقوة الشر في أيامه. القديس باسيليوس الكبير صار أيضا رئيسا لأساقفة قيصرية كابادوكيا، صار رئيسا لأساقفة قيصرية كابادوكيا سنة 370. وله شهرته كرئيس أسقف، هنقول عمل إيه كرئيس أسقف؟ الإمبراطور فالنس الأريوسي أراد أن يحطم الجو الأرثوذكسي كله، لكن كان يخاف باسيليوس، كان يخاف من شعبيته الضخمة ومن قوة شخصيته، وأراد أن يحتال بطريقة ما ليقضي عليه. في مرة من المرات أصدر أمرا بنفي باسيليوس وكتب الأمر وهيعلن سن يوم، وفي هذا اليوم مرض طفله، ابنه مرض خطير، وزوجته قالت له نرجوك هات لنا صلاة الأسقف لألا الوضع يضيع، فأجل أمر النفي وطلب صلاة الأسقف باسيليوس وصلى من أجل الطفل وعاش. وبعد أن عاش راجع فالنس الإمبراطور فالنس إلى أريوسيته وجعل أسقفا أريوسيا يعمد ابنه، وبعد ما الأسقف الأريوسي عمد ابنه مات الولد بعد 48 ساعة، وبدأ يخاف الإمبراطور فالنس من باسيليوس. نشاط باسيليوس الجبار في عمله الرعوي، نشاطه الضخم في التعليم، نشاطه الضخم ضد الأريوسية التي يؤمن بها الإمبراطور، نشاطه الاجتماعي الجبار في محاربة المجاعات ومحبة الشعب ليه، فصحته بلغته قوة شخصيته جعلت الإمبراطور يكتب أمرا بنفيه مرة أخرى، فجه يكتب القلم اتقصف منه وكسر، تماسك ومسك تاني فالألم اتكسر من إيده، والتالت مرة تماسك فما قدرش، قال بقى يبقى خلاص ربنا مش عايز، وسابه شوية. المهم إن كان لما يجي يكتب أمر النفي يرتعش القلم في يده، يرتعش القلم في يد الإمبراطور لأنه قصاد باسيليوس. المهم إن فالنس مات، واستراح منه. قبل ما يموت نخش بقى في قصة تانية. باسيليوس الكبير، باسيليوس الكبير لما صار رئيسا للأساقفة أراد أن يسند نفسه برسامة بعض من أصدقائه ومحبيه يكونون مخلصين له، فرسم صديقه غريغوريوس الناطق بالإلهيات على مدينة سازيم، على مدينة إيه؟ سازيم، بلد صغير، ورسم أخاه غريغوريوس الآخر على نيسوس، نيسوس دي في كابادوكيا. ولما البعض سألوه قالوا له بقى أخوك ترسمه على بلد صغيرة زي نيسوس كده محدش يعرفها، قال لهم لا أريد إن أخي يستمد شهرته أو يستمد قوته من شهرة المدينة، لا أريد إن أخي يستمد قوته من شهرة المدينة، وإنما المدينة الصغيرة تستمد شهرتها من أخي. وفعلا لولا إن أخاه القديس غريغوريوس رسم على نيسوس ما كنا حاليا نسمع اسم نيسوس. تطلع إيه نيسوس دي؟ كان كثير من الأباء يرسمون على مدن صغيرة ضعيفة وهم الذين يعطونها الشهرة، زي ما نقول إن القديس أغسطينوس رسم على مدينة هيبو. إيه هيبو دي؟ مدينة صغيرة في إقليم قرطاجنة في شمال أفريقيا، لكن أغسطينوس هو الذي أعطى شهرة وقوة لمدينة هيبو. مات فالنس، استراح هو من ناحية الإمبراطور، ولكن كانت صحته تحطمت في الجهادات العنيفة السابقة ضد قوى الشر وضد الأريوسية. وبعدين توفي أثناسيوس سنة 73، توفي القديس أثناسيوس الرسول سنة 373، وكان لنياحته هزة كبيرة في نفس باسيليوس، لأن الرجل الضخم العظيم الذي يحمل الإيمان. وتنيح القديس باسيليوس سنة 379. لكن لازم علشان نشوف مسألة باسيليوس وأخوه القديس غريغوريوس أسقف نيسوس، لازم نشوف الأسرة الكبيرة دي كانت إيه. الأسرة الكبيرة من الجدة مكرينة، ومن نسلها باسيليوس الكبير اللي هو أبو باسيليوس بتاعنا ده، تزوج من القديسة أماليا وأنجب منها 10، 5 ولاد وخمس بنات. مات ولد من الولاد في صغره. من هذا النسل المبارك الكبير جه القديس باسيليوس رئيس أسقفة قيصرية كابادوكيا، ثم أخوه اللي أصغر منه القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، رسمه باسيليوس برضه، ثم أخوه الأصغر خالص اسمه بطرس أسقف سباستية، برضه رسمه باسيليوس، رسم 2 من أخواته أسقف، ورسم صديقه إغريغوريوس، وأختهم مكرينة التي كانت البكرية الكبرى في النسل والكبرى في الروح وفي العقل، وكانت مرشدة روحية لباسيليوس، وهي التي دعته أن يترك العلم العالمي وينشغل بالدين، وهي التي ربت أخاها غريغوريوس أسقف نيسوس وكان يدعوها معلمته، وهو الذي رثاها بعد وفاتها، وهي التي اعتنت أيضا بأخيها الصغير بطرس ونشأته نشأة روحية إلى أن صار أسقفا، وهي التي أيضا وقفت إلى جوار أمها أماليا واستطاعت بعد وفاة أبيها طبعا إنها تجعل هي وأماليا ينشئوا دير للعزارة، ينشئوا دير للعزارة، والدير بنوا جنبه كنيسة على اسم 40 شهيدا في سباستية، ودول كانوا فرقة من الجنود. وتولت قيادة روحية داخل الأسرة وخارج الأسرة. القديسة مكرينة دي عايزة شغل لوحده. رفاها القديس غريغوريوس أسقف نيسوس ورثاء لها وضع في كتاب وترجم للعربية حاليا موجود. قديسة مكرينة، مكرينة الصغيرة غير مكرينة الجدة. المهم ان القديس غريغوريوس اسقف نيسوس لم ينشأ نشأة دينية في الأول، كان برضو نشأ يحب العالم ويحب العلم والفلسفة والبلاغة، لم يذهب إلى مدارس كبرى أو جامعات كما ذهب أخوه باسيليوس اللي تعلم في جامعات أثينا وقيصرية، لكن هو تعلم علما منزليا، أخذ علمه عن أخيه باسيليوس وعن أخته مكرينة، هما الاتنين بتوعه دول، مكرينة تدرسوا الروحيات وباسيليوس يدرسوا اللاهوتيات والعلم الديني. وكان يحترم باسيليوس كثيرا جدا ويلقبه بأستاذه، وكان يحترم أخته مكرينة احتراما كبيرا ولا يتكلم عنها إلا بمزيد من التوقير والاحترام الشديد حتى بعد أن صار من أكبر أساقفة الكنيسة الجامعة. وفي أحد كتبه قال: ما ترونه جيدا في كتاب هذا فهو يرجع إلى باسيليوس أستاذي، وما ترونه رديئا فهو يرجع إلى تلميذه اللي هو أنا. كان يحب باسيليوس جدا، وقال البعض إن أسلوبه بقى زي أسلوب باسيليوس حتى في الكتابة، لدرجة إن بعض علماء أقوال الآباء أحيانا ما يفرقوش الكتاب ده أسلوب باسيليوس ولا أسلوب غريغوريوس النيسوس. المهم إن هو في الأول مشي في أمور العالم والعلم العالمي، وأخته حاولت إنها تكتذبه، وغريغوريوس النيازيانزي بعت له قال له لا خليك في طريق ربنا أفضل، لكن أخته مكرينة هي اللي قدرت تجيبه. وقبل إنه يكون قارئ في الكنيسة، وبعدين ساب عمله كقارئ، قارئ عن أغنسطس. أغنسطس زمان كان لها مركز كبير مش زي دلوقتي يرسموا العيال أغنسطسيين، احنا ما بنوافقش على رسمة العيال الأغنسطسيين. قارئ، قارئ يعني يقرأ الكتب المقدسة ويعرف تفسيرها ويفسرها للناس. وبعدين ترك عمله كقارئ وراح اشتغل محامي. بعت له يوبخه غريغوريوس ومكرينة أعادته، فراح في الدير بتاع باسيليوس وقعد فيه شوي، لكن لسه العالميات كانت فيه. فدعوه لما جم يدشنوا كنيسة 40 شهيدا، فتكاسل عن المجيء وما جاش غير في آخر يوم، وتعبان من الرحلة راح نام. وهو نايم رأى رؤية إنه عايز يخش، ومنعوه 40 شهيد وقالوا له ما تخشش ووبخوه، فصحي مفزوع وراح الكنيسة على طول، وبدأت حياته إيه تتغير. في ناس ما يجوش غير بالدق. المهم انه لما صار مشي بقى في العلوم الدينية ومشي في الرهبنة، لا رهبنة ايه، ده قيل انه تزوج، تزوج فتاة اسمها ثيوسيبة، ولكن قيل انه عاش معاها كأخت، وحتى بعد ما تركها وراحت رهبن كان لا يتكلم عليها الا باحترام شديد جدا، وكانت هي فتاة قديسة فعلا، حتى ان القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات لما كان يتكلم عنها كان يقول الصديقة القديسة او الاخت الطوبوية. كانوا هما الاثنين عايشين في حياة روحية. المهم انه سابها وراحت رهب وعاش ومشي في الامور الدينية وكبر وبقاله اسلوبه الروحي ومعلوماته، وكان وديعا جدا وهادئا ولطيفا. ولما رسم اخوه رئيسا لأسقفة قيصرية كابادوكيا رسمه اسقفا سنة 372. رسم اسقف على ايه؟ على نيسوس. هو راجل طيب استفردوا به الاريوسيين علشان يدقوه دق، فعقدوا مجمع ضده في أنقرة وطلبوا عزله واتهموه بتبديد أموال الكنيسة واتهموه بأن رسمته غلط وما قدرش عليهم. فأخوه باسيليوس عقد مجمعا أرثوذكسيا ورد عليهم، فجم هم في بلد نيسوس وعقدوا مجمع آخر وأمروا بعزله ونفاه الإمبراطور وعزله. فالرجل راح تاني للرهبان ورجع تاني مسكين، وفضل بعيد لغاية لما توفي فالنس الأريوسي، اتوفى سنة 378. فرجعوا كل الأسقفة الأرثوذكس اللي كانوا منفيين ورجع هو كواحد منهم. فالنس الأريوسي ده كان متعب جدا جدا جدا، لدرجة مرة لما خلي كرسي القسطنطينية أراد أن يأتي بشخص أريوسي يعمله رئيس لأسقفة القسطنطينية، فتمانين كاهن وقفوا ضد الإمبراطور قالوا له جيب واحد أريوسي يبقى رئيس كرسي القسطنطينية. فخلى التمانين كاهن دول يركبهم في سفينة وينفيهم، وهناك في البحر قادت السفينة حرقوا السفينة ونطوا في قارب وسابوهم يتحرقوا ويموتوا في البحر. فالنس كان مرعب، رغم الرعب بتاعه ده ما قدرش على باسيليوس، كان يخاف منه. المهم ان رجع سنة 378 الى كرسيه، والشعب كان فرحان به فرح لا يعبر عنه، وعملوا له افراح كبيرة جدا لدرجة انهم كانوا بيبكوا الفرح، ولكنها فرحة لم تتم. سنة 378 رجع لكرسيه، أخوه باسيليوس مات 379 وانتقل من العالم، وبعده أخته مكرينة تنيحت، وبقي غريغوريوس النيسوسي وحيدا، لكنه أخذ مكان أخيه فيما بعد ومسك كرسي سبسطية وبقى رئيس أسقف السبسطية سنة 379 بعد وفاة أخيه. وظل يدافع عن الإيمان، وحضر مجمع القسطنطينية سنة 381، وقبليه حضر تنصيب غريغوريوس النيازيانزي رئيسا لأسقفة القسطنطينية. وعاش فترة يكتب، قيل انه كان شخص روحي جدا، وكان اثناء القداس يبصر الروح القدس على هيئه حمامه في فوق المذبح، وقيل انه كان يبصر الشروبيم، وكان رجل رؤى. وكتب في اللاهوت كثيرا، كتب ضد يونيميوس يكمل رساله اخيه في الرد على الاريوسيين، وكتب ضد إبوليناريوس ضد هرطقته، وكتب ضد مقدونيوس في رسائل عن الروح القدس، وله كتابات روحية، له كتاب عن التطويبات، كتاب عن التطويبات نشرته مجموعة Ancient Christian Writers، وله كتاب عن تفسير أبانا الذي، وله كتاب عن حياة موسى، وله كتاب عن سفر نشيد الأناشيد، وله عظات عن الروح القدس وعن الصعود. وليه كتاب عن البتولية، وفي كتابه عن البتولية امتدح زوجته السابقة وقال عليها كلمتين طيبين، وليه كتاب عن عماد المسيح، وليه كتاب اسمه من مجد إلى مجد ترجم إلى اللغة العربية، ما أظن نشره أبونا أشعيا يمكن، وليه كتب ميامر عن القديسين وكتب عن المزامير، ويعتبر من الآباء الكبار في الكتابة ومن أبطال الإيمان في جيله. يبقى فاضل غريغوريوس النيازيانزي، ده آخر راجل طيب وغلبان وتعب في حياته. هو كان زميل لباسيليوس الكبير ودرس معاه في أثينا، وأيضا ذهب إلى الإسكندرية ودرس على القديس ديديموس الضرير، وأبوه كان أسقف على نيازيانزا. أبوه كان أسقف على إيه؟ على نيازيانزا. وهو صغير شاف رؤية إن شاف فتاتين جميلتين جدا ومحتشمتين، قال لهم أنتوا مين؟ واحدة قالت له أنا العفة والتانية قالت له أنا الحكمة، فكان يحب العفة والحكمة طول حياته. ليه صداقة كبيرة مع باسيليوس، وباسيليوس كان بيجره معاه. باسيليوس بتاع وحدة ورهبنة، لكن الخدمة كانت جواه، فيجي يشتغل في الخدمة في رعاية الفقراء يقول له تعالى معايا، يأسس جمعية الفيلوكاليا يقول له تعالى معايا، يترسم رئيس أساقفة يقول له تعالى ارسمك أسقف. يعني كان باسيليوس ليه تأثير كبير وكان بيجره معاه. هو ترك أثينا وعاش في حياة الوحدة، ودخل في الدير اللي أسسه باسيليوس وقضى معه 3 سنوات، وكان هو وباسيليوس بيقروا كتير من مؤلفات أوريجانوس. اترسم كاهن سنة 361، وبعدين رسموا باسيليوس أسقف على سازيمة. كان في خلاف في سازيمة تتبع لباسيليوس ولا تتبع لأسقف تاني، مشوه طردوه رجع لحياة الوحدة بتاعته زي ما كان. فأبوه كان أسقف على نيازيانزا قال له تعالى ساعدني في نيازيانزا، فراح. علشان كده هو يرتبط بسازيمة اللي رسم عليها أسقف، ويرتبط نيازيانزا اللي ساعد فيها أبوه وفضل يساعد فيها أبوه لحد ما مات، ويرتبط بكرسي القسطنطينية اللي رسم عليه رئيس أساقفة فيما بعد. لما تنيح أبوه خافوا يثبتوه على نيازيانزا، راح ساب الحتة ومشي ورجع لوحدته تاني. وبعدين في الوقت ده كانت القسطنطينية مملوءة بالهراطقة، فاضطر يروح في القسطنطينية يدافع عن الإيمان ضد الهراطقة، وكانت له عظات مشهورة جدا وقوية جدا لدرجة سموه الناطق بالإلهيات، ثيولوجوس، اللقب الذي أخذه القديس يوحنا الحبيب، يوحنا اللاهوتي الثيولوجوس. ولما رسموه على القسطنطينية جم قالوا لا، لما جه مجمع القسطنطينية سنة 381 أساقفة مصر قالوا لا، ده هو بتاع السازيمة وبتاع نيازيانزا ما يصح، راح ساب لهم القسطنطينية ومشي ورجع لحياة الوحدة بتاعته. اتنيح سنة 390، له عظات كثيرة جدا بقي منها لينا حوالي 45 عظة من عظاته، وله قصائد شعرية برضو كان يدافع عن الإيمان بالشعر أحيانا، ليه حوالي 400 قصيدة. فكان رجل لاهوت وكان رجل شعر وكان رجل آلام ومطرود من حتة لحتة، يروح الأسقفية شوية وبعدين يطردوه يروح الوحدة شوية، وهو ماشي ينفدي وينفدي. وله رسائل كثير، له رسائل ايه كثير. هؤلاء الثلاثة الكبار غريغوريوس النيازيانزي أو غريغوريوس الثيغوس أو الناطق بالإلهيات، وغريغوريوس أسقف نيسوس، وباسيليوس الكبير، كانوا دعامة التعليم اللاهوتي في الشرق في منطقة كابادوكيا وفي آسيا الصغرى. وباسيليوس كان تحت منه 50 أسقف، كان رجل أسقف أبروشيته واسعة جدا. وآباء القرن الرابع أكتر من كده طبعا كتير، لا يمكن نترك القرن الرابع بدون ما نبقى نتكلم، بس بلاش النهاردة عشان ما تتعبوش، بدون ما نتكلم عن القديس كيرلس رئيس أسقفة أورشليم، والقديس إبيفانيوس أسقف قبرص الذي تزعم الحركة ضد أوريجانوس في القرن الرابع، ولا يمكن أيضا أن ننسى آباء السريان زي يعقوب السروجي وزي أسقفة نصيبين، وتكلمنا عن إفرام السرياني قبل كده. القرن الرابع قرن غني جدا بالقديسين، ولما تدرسوا الآباء بتوعه تدرسوا عظمة المسيحية. في القرن الرابع أيضا عاش في أواخره، عاش في أواخره القديس أغسطينوس وقديس جيروم، وهما الاثنين اتنيحوا في النصف الأول من القرن الخامس، يعني قبل الانشقاق أيضا. لو قدرنا نلم الباقيين دول في محاضرة تانية نبقى خلصنا من القرن الرابع، أعظم قرون الكنيسة، بالإضافة إلى حياة الرهبنة فيه وحياة السواح. ونكتفي بهذا، وتفضلوا نصلي.